يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس عامرا بذكره وسبيلا للتقرب إليه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوان، حديثنا في هذه الليلة عن موضوع تدعو الحاجة إليه ويكثر السؤال عنه، ويحتاج المسلم أن يتبصر فيه وأن يعرف أحكامه. حديثنا أيها الأحبة عن أحكام التشبه، وأرجو وأؤمل أن يكون هذا الحديث شاملا لأطراف هذا الموضوع، وسأذكر ضمنه قواعد يسهل حفظها بإذن الله عز وجل، فيستطيع المسلم أن يتعرف على التفصيلات والأحكام التي تمر به من خلال حفظ هذه القواعد. حديثنا معكم أيها الأحبة في هذه الليلة عن 10 نقاط. الأولى، لماذا هذا الموضوع؟ الثانية، في بيان حقيقة التشبه. الثالثة، في ذكر بعض القواعد والضوابط العامة في موضوع التشبه. الرابعة، في بيان الحكمة التي من أجلها حرم الله عز وجل التشبه بمن لا ينبغي التشبه بهم. الخامسة، في ذكر الأبواب التي يدخلها التشبه. السادسة، لا تتشبه بهؤلاء. السابعة، من صور التشبه في واقعنا المعاصر. الثامنة، أسباب الوقوع في هذه المشكلة. التاسعة، آثار التشبه ونتائجه السيئة على الأفراد والمجتمعات والأمم. العاشرة والأخيرة، علاج ظاهرة التشبه. أما أولا، فلماذا نطرح هذا الموضوع على مسامعكم؟ أقول أيها الإخوان، لقد اتسعت دائرة علاقة المسلمين في هذا العصر اتساعا لا يخفى على أحد منكم، وصار الناس مختلطين، وتقاربت الأمم والشعوب، وصار العالم كما يقال، حتى إن ذلك صار من العبارات المبتذلة، صار العالم كقرية صغيرة واحدة. كما سيطر الكفار في الغالب على الوسائط الإعلامية المؤثرة في العالم، وكذلك الثقافية، وصاروا ينقلون فكرهم وحضارتهم وآدابهم وأخلاقهم وما إلى ذلك، ينقلونه إلى غيرهم من الأمم. هذا بالإضافة إلى غلبتهم كما هو معروف، ومعلوم أن الغالب يعمل جاهدا على فرض حضارته وأخلاقه وذوقه على سائر الناس، فهو المسيطر، ومن عز بز، ومن غلب استلب. فهؤلاء الذين يتغلبون كما نشاهد يريدون من الآخرين أن يحافوهم في كل شيء، وأن يذوبوا في شخصيتهم، ولا يبقى لأحد كيان مستقل، ولا يكون لأحد وجود مؤثر خارج عن نطاق إرادتهم. هكذا يريدون، والله عز وجل يهيئ لهذه الأمة ما شاء. فأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا ولكم ولسائر المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. كما أن المجتمعات أيها الإخوان لا تخلو من وجود الفساق، ولا تخلو من وجود المبتدعة، وذلك لا شك أنه يؤثر، والخلطة لا شك أنها تكون سببا لإيصال أخلاق الآخرين وعاداتهم. وقد أحسن من قال وصدق، الطبع سراب، والناس كأسراب القطر، جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فكان لا بد من بيان هذه الأحكام، ولا بد من طرح هذا الموضوع من أجل أن يكون عند المسلم حصانة تقيه بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في مثل هذه المتاهات وقد لا يشعر بذلك. ثانيا، ما هي حقيقة التشبه؟ التشبه أيها الإخوان هو المحاكاة. إذا حاكيت غيرك في قوله أو في فعله أو في سائر شؤونه فإنك تكون قد تشبهت به. وحقيقته في معناه الشرعي الذي نتحدث عنه في هذه الليلة هو محاكاة من تقصد مباينته في شيء من خصائصه مطلقا وفي غير ما يختص به قصدا. إذا حاكينا غيرنا ممن أراد الله عز وجل أن نباينه، إذا حاكيناه في شيء من خصائصه والأمور التي اختص بها دون غيره فإن هذا هو التشبه، سواء قصدنا بذلك المشابهة أو لم نقصد ذلك. وأما في الأمور التي لا تختص به فإن ذلك يعود إلى قصد الفاعل. فهذا الماء لا شك أنه شيء حلال ولا يقول أحد بأنه محرم، ولكن متى يأثم الإنسان إذا شرب هذا الكأس؟ لو أن أحدا من الناس شرب هذا الماء على طريقة شرب الخمر كما يفعل شراب الخمور، حيث يضرب كأسا بالآخر ثم يضربه ويقول بعض الكلمات عند ذلك، فلا شك أن هذه محاكاة أنها محرمة، ويأثم بهذه الطريقة التي شرب فيها هذا الماء الزلال. وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم كالشاطبي رحمه الله وغيره. إذن إذا حاكينا غيرنا ممن قصد مباينته في أمر يختص به فهذا أمر لا يرجع إلى القصد ولا يلتفت فيه إلى نية الفاعل. وإذا حاكينا غيرنا في الأمور التي يشترك بها هذا الغير مع غيره من الناس فإن ذلك ينظر فيه إلى قصد الفاعل. فإن قصد بذلك التشبه بهذا الذي لا يجوز أن يتشبه به فإنه يكون بذلك آثما وقد فعل شيئا محرما. فمحاكاة الكفار مثلا والتشبه بالكفار ما معناه؟ هو محاكاتهم في شيء من عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم المختصة أو غير ذلك من أنماط سلوكهم التي تكون من خصائصهم والتي يتفردون بها دون غيرهم والتي عرفوا بها وصارت شعارا عليهم. القضايا الدينية أيها الإخوان لا يجوز أن نشابههم بها بحال من الأحوال على تفصيل سيأتي. وأما القضايا العادية فإنها على قسمين، قسم لا يجوز أن نتشبه بهم فيه وهي الأمور التي هي بمثابة الشعار لهم أو التي يفعلونها دون غيرهم فهي من خصائصهم في العادات والأزياء وما إلى ذلك، فهذا أمر يحرم محاكاتهم فيه. وأما أمور العادات الأخرى فإنه يجوز للناس أن يفعلوها والأصل في ذلك الإباحة، لكن بشرط أن لا يكون ذلك بقصد محاكاة الكافر وعلى أن يكون هذا من غير الأمور المختصة بهم. ثالثا، في ذكر بعض القواعد والضوابط العامة في باب التشبه. القاعدة الأولى، كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقا دون التفات إلى القصد. وقد أشرت إلى هذا المعنى قبل قليل في شرح ضابط أو معنى التشبه. هذه القاعدة إذا حفظناها انحلت كثير من الإشكالات. كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه بهم فيه مطلقا دون التفات إلى قصد الفاعل. لو أن أحدا من الناس لبس زنارا وهو ما يشده النصارى على أوصافهم فإن ذلك لا ينظر فيه إلى قصد الفاعل بل يحرم ذلك مطلقا لأنه من خصائصهم الدينية. وكذلك لو أنه فعل شيئا من خصائصهم العادية وقال أنا لا أقصد ذلك فإنه لا يجوز له هذا الفعل وإن كان قصده سليما. فالقصد لا يتعلق بهذه القضية، بل إذا وجد القصد السيء للمحاكاة فإن الذنب يكون أعظم وأشد. وبهذا نعرف أن الأمور المشتركة بين الناس من قضايا العادات والأزياء وما إلى ذلك أنها لا تدخل في باب التشبه. وبهذا نعرف أن القضايا الدينية والعبادية أنها تتعلق بموضوع التشبه سواء انتشرت عند الناس أو لم تنتشر. لو أن الناس انتشر بينهم موضة من الموضات وهي لبس الزنار، هذا الحزام الذي يشده النصارى على أوصافهم، هذه لا تغير من حقيقة الحكم، ولو لبسه أهل الأرض جميعا فإنه لا يجوز للمسلم أن يلبسه.
كذلك لو أن الناس لبسوا الصليب مثلا، لو أن النساء لبست القلائد التي عليها الصلبان، فإن ذلك لا يجوز لأحد أن يفعله ولو فعله أهل الأرض جميعا، فإن هذا من خصائصهم الدينية، فهذا لا يؤثر فيه الانتشار وغلبة الفعل على الناس من المسلمين والكفار. وبهذا نعرف أيضا أن قضايا العادات يتغير الحكم معها بالانتشار، فالأمور التي هي من عاداتهم ولا تتعلق بدينهم إذا صارت من غير ما يختص بهم فإنه يجوز للناس أن يفعلوها وأن يقوموا بهذه الأعمال أو يلبسوا هذه الأزياء، لأن ذلك لم يعد مما يتميز به الكفار. فقضايا العادات ينكسر فيها الحظر إذا انتشرت وتفشت بين الناس، ولكن ذلك لا يلغي التبعة عن أولئك الذين بادروا أولا فصاروا يتشبهون بهم في هذه العادات حينما كانت مختصة بهم، فهم آثمون بذلك مع أن هذا الحكم قد تغير حينما صار ذلك متفشيا بين المسلمين والكفار. وأما ضابط كون الشيء من خصائص الكفار فذلك بأن يكون مما يفعلونه دون غيرهم، أو أن يكون ذلك شعارا لهم بحيث يظن بمن فعله أنه منهم، وإن وجد من يفعله من بعض الأفراد الذين قد يحسبون على المسلمين فإن ذلك يبقى من خصائصهم، وفعل هؤلاء الأفراد ممن تقحموا هذا الفعل وأقدموا عليه لا يغير من حقيقة الحكم شيئا. ومرجع هذا أي أن الشيء يكون من خصائصهم في باب العادات أو ليس من خصائصهم، مرجع ذلك إلى العرف، فإذا شاع في أعراف الناس وداع أن هذا الأمر يفعله سائر الناس وهو ليس من قضاياهم الدينية فإنه يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. القاعدة الثانية، كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه، وهذه ذكرتها مفردة من أجل أن تحفظ وتضبط، وإلا فقد أشرت إليها في شرح القاعدة السابقة. كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه ليس من التشبه. مثال على ذلك الأكل على الطاولة، لربما كان ذلك أولا قد فعله غير المسلمين ولكنه انتشر في الناس وليس من خصائص الكفار الدينية، فصار ذلك مشتركا بين المسلمين وبين الكفار، فيجوز للمسلم أن يفعله، يجوز لنا أن نأكل على هذه المقاعد وعلى هذه الطاولات وما إلى ذلك، لأن ذلك لم يعد مما يختص بهم. كذلك هذه الألبسة، البنطال مثلا والقميص، إذا لبسها المسلم فما الحكم في ذلك؟ ذاك صار شائعا في بعض بلاد المسلمين وصار هو الزي المنتشر المتعارف بينهم، فصار ذلك لا يختص بالكفار ولا يتميزون به عن غيرهم، ولم يعد ذلك من شعائهم الذي يميزهم عن غيرهم، ولا يظن بمن لبس هذه الألبسة أنه من الكفار، ومن ثم فلا يقال إن هذه الأشياء إنها من اللباس المحرم، اللهم إلا إن وجد في بعض هذه الألبسة من أنواع خاصة بهم كالشعار لهم، إذا لبسه المسلم فإنه يذكر بأولئك، ففي هذه الحال يقال لا يلبس هذا النوع بخصوصه. وأما بقية الأنواع من هذه الألبسة التي انتشرت في بلاد المسلمين فلا بأس بها وإن كانت في أول أمرها مأخوذة من الكفار. القاعدة الثالثة، ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة، وهذه من أنفع القواعد. الأمور المنهية أيها الإخوان إما أن تكون منهية قصدا وإما أن تكون منهية من باب النهي عن وسائل الفساد، يعني نهي عنها لا لضرر فيها وإنما لما تفضي إليه من المفاسد، فهذه يقال لها الذرائع. فمثلا البناء على القبور وتجسيس القبور أمر محرم، هل هو محرم لذاته أو أنه محرم لأنه يفضي إلى أمر نهى عنه الشارع وحرمه وهو عبادة هذه القبور من دون الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن النهي عن كتابة القبور وعن تجسيسها وعن البناء عليها وعن الصلاة في المقابر أن ذلك من باب الوسائل، لأنه يفضي إلى عبادة هؤلاء المقبورين وتعظيمهم من دون الله تبارك وتعالى. فالقاعدة في هذا الباب أن كل ما كان منهيا عنه للذريعة يعني من باب الوسائل، فإنه يفعل للمصلحة الراجحة. مثال ذلك وأمثلته كثيرة، جاء النهي عن زخرفة المساجد وأن ذلك من فعل غير المسلمين. وفي عهد عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كان جامع دمشق قد زين بألوان التحف والأحجار النفيسة، فلما كانت خلافة عمر أراد أن ينزع ذلك جميعا من سواري المسجد ومن جدرانه، وقد بذل المسلمون فيها الأموال الطائلة. فلما قال ذلك لخاصته قالوا له إن هذه قد بذلت فيها أموال المسلمين وجلبت من بلاد الروم وتعب المسلمون فيها. فبينما هم كذلك يتشاورون في هذا المعنى، إذ جاء رجل عظيم من أهل دينهم، من أهل دين النصارى من الروم، فلما دخل جامع دمشق نظر إليه فعظمه وقال إن أمة قد بنت هذا، إنها أمة عظيمة لها شأن. فعظمت هذه الأمة في عينه. فلما رأى ذلك عمر بن عبد العزيز امتنع من إزالة تلك الأحجار من سواري المسجد ومن جدرانه. فتزيين هذه الجدران منهي عنه من باب الوسائل، فتركه عمر بن عبد العزيز رحمه الله من باب لوجود مصلحة راجحة وهي ما ذكرنا. ومن أمثلة ذلك تغميض العين في الصلاة، لا شك أنه أمر مذموم لما فيه من مشابهة اليهود في عبادتهم وصلاتهم، ولكن لو صلى المسلم في مكان يعج بالملهيات فغمض من أجل أن يحصل الخشوع في هذه الحالة خاصة وليس دائما، فإنه له ذلك لأن ما نهي عنه من باب النهي عن الذرائع فإنه يجوز للمصلحة الراجحة. ومن أمثلة ذلك أن يلبس المسلم زي الكفار، أن يلبس لباسهم إذا كان في بلادهم وخشي على نفسه الضرر، فإنه يجوز أن يتزيى بزيهم ولا يكون في هذه الحال مذموما ولا متشبها بهم، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وذلك لدفع مفسدة وهي خشية الضرر على نفسه أو لتحصيل مصلحة راجحة، كأن يأتي بأخبارهم للمسلمين وأن يطلع على عوراتهم. وبالمقابل يقال إن الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة فإنه ينهى عنه، كالصلاة في أوقات النهي. نحن منهيون أيها الإخوان أن نصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وقد علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وعندئذ يسجد لها الكفار. فنحن منهيون عن الصلاة في هذه الأوقات لما فيه من محاكاة الكفار ومن التشبه بهم، وليس فيه مصلحة راجحة. وكذلك أيضا اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ليس فيه مصلحة راجحة، بل فيه مفسدة راجحة وهي أن تعبد هذه القبور من دون الله تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة أن المخالفة للكفار تكون في أصل الفعل أو في وصفه أو في حكمه. متى تكون في أصله؟ إذا كان هذا الفعل في أصله ليس مشروعا لنا، كعيد الميلاد عند الكفار، عيد رأس السنة، هذا ليس مشروعا لنا من أصله، فعندئذ لا يجوز لنا أن نفعله أصلا. وتكون المخالفة في وصفه إذا كان أصله مشروعا لنا، وذلك أننا نصوم يوم عاشوراء واليهود يصومون في يوم عاشوراء لأن الله نجى فيه موسى صلى الله عليه وسلم، فعندئذ نخالفهم في وصفه، وذلك أننا نتسحر واليهود لا يتسحرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الفرق بين صومنا وبين صوم أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى صوم اليوم التاسع، نصوم التاسع والعاشر، كل ذلك لتحقيق المخالفة، مخالفة الكفار في مثل هذا وهم اليهود، حيث يصومون اليوم العاشر وشرع لنا صومه. وعندئذ نقول إذا كان أصل الفعل مشروعا فإنه يشرع لنا أن نخالفهم في وصفه. الحالة الثالثة في حكمه، وذلك إذا كان هذا الفعل قد شرعه الله عز وجل لنا وهم أيضا يفعلونه وقد استوت فيه الصورة الظاهرة، فنختلف معهم ونفترق بالحكم. فمثلا القيام للجنازة، إذا مر بجنازة محمولة يحملها الرجال فإننا نقوم عندئذ على خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء رحمه الله، هل هذا منسوخ أو ليس بمنسوخ. طائفة من أهل العلم يقولون القيام ليس بمنسوخ ولكنه مستحب ولا يجب، أما عند اليهود فإنه يجب عليهم. فلاحظوا أن الفعل واحد في الصورة الظاهرة، نحن نقوم وهم يقومون، ولكننا نختلف معهم في الحكم، هم يقومون وجوبا في اعتقادهم ونحن نقوم استحبابا. إذن قد نختلف معهم في أصل الحكم، قد نختلف معهم في الوصف، قد نختلف معهم في الحكم كما رأيتم. والقاعدة الخامسة، كل ما يعمله المسلم من تشبه بالكفار أو ما يفضي إلى التشبه فإنه لا يعان عليه بأي لون من الإعانة، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمثلا إذا كان هذا المسلم يريد أن يشارك المشركين في عيد الميلاد أو في عيد رأس السنة مثلا، أو هذه المرأة أرادت أن تلبس لباسا هو من خصائص الكفار العادية أو من خصائصهم الدينية، فإنها لا تعان على ذلك، فلا يجوز للخيار أن يفصل لها هذا الثوب، ولا يجوز للبائع أن يبيعها هذا الثوب. هذا الإنسان الذي يشتري هذه الكعكة ليشارك اليهود أو النصارى في عيد من أعيادهم، فإنه لا يجوز للمسلم أن يبيعه ذلك، ولا يجوز له أن يعينه على هذه المشاركة بحال من الأحوال. القاعدة السادسة والأخيرة، الأمر بمخالفة الكفار إما أن تكون مقصودة لذاتها، وإما لما في ضمن ذلك من المفسدة أو في تركه من المصلحة. ما كان مقصودا لذاته يعني أنه قصد فيه فقط المخالفة، فقط المخالفة، فإن هذا لا يجب على المسلم أن يفعله. مثال ذلك صبغ الشيء وتغيير اللون، لون الشيء بالحناء والصفة والكتم وما إلى ذلك، أي بغير السواد، هذا أمر مطلوب شرعا ولكنه لا يجب علينا. وهل هو مطلوب لذاته أو أنه مطلوب من أجل مخالفة المشركين؟ هو مطلوب من أجل مخالفة المشركين فقط، وإلا فليس فيه مصلحة خاصة لو تجرد من مخالفة المشركين، فعندئذ لا يجب علينا أن نصبغ هذا الشيء وأن نغيره، ولكنه يستحق ويحسن ويجمل بالمسلم أن يفعله. كما أن الحكم قد يتغير بتغير الزمان، فمثلا في بعض الفترات كان أهل الذمة يلزمون بالعمائم الزرقاء، وفي ذلك الوقت لا يجوز للمسلم أن يلبس عمامة زرقاء لأنه يكون متشبها بأهل الذمة. وأما في هذا العصر فإن أهل الذمة لا يلبسون العمائم أصلا فضلا عن العمائم الزرقاء، فهل يحرم على المسلم الآن أن يلبس عمامة زرقاء؟ الجواب لا، لأن المخالفة قد انتفت، ولكن الشيء قد ينهى عنه للمخالفة ولما في فعله أيضا من تحقيق مصلحة مطلوبة شرعا، وذلك كإعفاء اللحية مثلا، لا شك أن إعفاءها مطلوب لأنه من سنن الفطرة، وكما أن فيه أيضا في تركها مخالفة لمن؟ مخالفة للمجوس، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وبحق الشوارب، كل ذلك من أجل مخالفة المشركين أو من أجل مخالفة المجوس. فعندئذ يقال لو صار المجوس يعفون لحاهم في وقت من الأوقات، فهل يقال للمسلمين إن ذلك قد لا يطلب فيه إعفاء اللحية؟ الجواب لا، لأنها مقصودة ومطلوبة للشارع، وبهذا نفرق بين ما كان المقصود فيه هو مجرد المخالفة وبين ما كان مطلوبا ومقصودا للشارع ولو تجرد من المخالفة. وهنا أريد أن أنبه إلى أمر أيضا يحسن التنبيه عليه ويسأل الناس عنه أو يلتبس على كثير منهم، ينبغي أن نفرق بين ما اتخذ على سبيل الأزياء وبين ما فعل عرضا للحاجة. مثلا الإمام أحمد رحمه الله كره أن يلبس المسلم نوعا من النعال لها صوت يقال لها النعال الصرارة. النعال الصرارة في ذلك الوقت كانت من زي الأعاجم من أهل السن من غير المسلمين، كرهها الإمام أحمد في ذلك الشيء. أما الآن فلو وجد نوع من هذه النعال فإنها لا تختص بهم، لكن في ذلك الوقت كرهها الإمام أحمد لما فيها من التشبه بهم. ولكن هل كرهها مطلقا؟ الجواب لا، قال إن لبسها لنحو الخلاء والوضوء فلا بأس بذلك، وقال عن النعل السندي إذا كان للطين والمخرج يعني للخلاء فأرجو ألا يكون به بأس، أما للزينة فلا. وبناء على ذلك نقول في مسألة اللباس، لو أن الرجل تدثر بعباءة امرأته في بيته هل يكون متشبها بالنساء؟ ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء؟ أجواب لا. لو أن الرجل لبس نعل امرأته في البيت ليدخل فيه الخلاء أو ليمضي ليعبر في بيته من ناحية إلى ناحية لم يجد سواها فلبس ذلك لا على سبيل التزي به والتزين به واتخاذ ذلك لباسا يخرج به إلى الناس، فهل يقال إنه قد ارتكب نوعا من المشابهة وأنه فعل شيئا من المحرمات؟ الجواب لا. وعليه ينبغي أن نفرق بين ما اتخذ على سبيل التزي والتزين وبين ما فعل عرضا لحاجة عرضا. الآن لو أن الرجل في حال من البرد والنساء لهن نوع من الجراب معروف وملونة، فلو أنه جلس في خيمته وهم في البادية في الصحراء أو في نزهة أو نحو ذلك فلبس جبة امرأته هل يقال إن هذا الرجل متشبه بالنساء؟ الجواب لا. هل يحرم عليه أن يلبس ذلك؟ الجواب لا يحرم عليه والله تعالى أعلم. رابعا، ما الحكمة من تحريم التشبه بالكفار وبغيرهم ممن حرم الله عز وجل التشبه فيهم كما سيأتي؟ أقول أيها الإخوان ابتداء ينبغي أن نعرف أن الله حكيم عليم خبير يعلم بواطن الأشياء وأنه لطيف يعلم دقائق الأشياء، فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله تبارك وتعالى حكيم في أقداره وحكيم أيضا في شرائعه وأوامره الدينية، فينبغي للمسلم أن يسلم لأحكام الله عز وجل الكونية إذا وقعت به مصيبة أن يرضى ويسلم، وينبغي للعبد أن يسلم لله عز وجل في أحكامه الشرعية. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويقول وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو الواجب على المسلم سواء عرف الحكمة من وراء هذا التشريع أو لم يعرف. بعد ذلك أقول هناك حكم واضحة جلية من تحريم التشبه بالكفار ومن حرم الله عز وجل التشبه بهم مما سنعرف حاله. فمن ذلك قطع الطريق المفضي إلى محبة هؤلاء الكفار وما يتبع ذلك من استحسان ما هم عليه، وذلك لا شك أنه ينافي الإيمان حيث إن موالاة المشركين أمر محرم، والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إضافة إلى ما تفضي إليه هذه المشابهة فالظاهر من الميل في الباطن، ومعلوم أن المشابهة في الظاهر أن الموافقة في الظاهر أنها تورث مشاكلة وموافقة في الباطن، فهناك ملازمة بين الظواهر وبين البواطن. فالمشابهة في اللباس مثلا تورث نوعا من المجانسة والموافقة والموالفة. إذا لبس الإنسان منا الآن لو لبس زي أهل الرياضة فإنه يجد في نفسه نشاطا وحركة وخفة وتوسبا، وإذا لبس زي العلماء فإنه يجد في نفسه ميلا إلى الوقار، وإذا لبس الإنسان زي الجند والمقاتلة فإنه يجد في نفسه اندفاعا إلى القوة والشدة وأخلاق المقاتلين دون التبيع وما إلى ذلك من الأخلاق التي لا تناسب هؤلاء. فلا شك أن اللباس أنه يؤثر، وأن ما يجده الإنسان في الظاهر أنه يؤثر في داخله وفي باطنه. نحن الآن تصور أننا لو كنا في الدور 13 كيف يكون شعورك؟ هل يكون شعورك كما هو شعورك الآن؟ الجواب لا. تخيل أنك الآن في الدور 13 كيف تجد نفسك؟ تجد شعورا مباينا. تخيل الآن أنك دخلت في مكان في بلد كما قيل ولكن ما الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، دخلت في بلد لا تعرف أهلها ولا تعرف لغتهم وهيئتهم تغير هيئتك، ولغتهم تغاير لغتك، فجلست في قاعة كبيرة فيها أقوام من هؤلاء الذين يختلفون عنك في كل شيء وأنت غريب بينهم. فدخل رجل آخر يلبس كما تلبس، أما تجد في نفسك انجذابا قويا إلى هذا الإنسان؟ لا شك أنك تجد ذلك. تصور لو أنك الآن نظرت إلى أحد الحضور فوجدت أنه يلبس كساعتك، وعمامة كعمامتك، وثوبا كثوبك، ويركب سيارة كسيارتك، وتزيى بزيك، وبينك وبينه شبه في الوجه وفي هيئة الجسد وما إلى ذلك، أما تجد في نفسك انجذابا إليه؟ وإن حاولت أن تسيطر على نفسك بأن لا تبدي هذا الانجذاب، لا شك أنك تجد ذلك. فأقول الظاهر يؤثر في الباطن. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان لربما يكون له معارف في بلده، لربما يراهم حتى لا يسلم عليهم، فإذا سافر إلى بلد غربة ووجد أحدا من أهل بلده فإنه يكون بينه وبينه من الود والإلف والمصافات والمجالسة وما إلى ذلك ما لا يقاد قدره. أليس هذا من الأمور الواقعة أيها الإخوان؟ لا شك أنه كذلك. وأمر آخر من أجله حرم الله عز وجل ذلك التشبه، وهو أن يتميز المسلم عن الكافر بشخصيته، وأن يحافظ على تقرده، وأن يحافظ على سمات الشخصية الإسلامية التي يفترق بها عن غيره من الكفار، ومن ثم تحصل المحافظة على سمات الأمة المسلمة وعلى خصائصها وعلى قيادتها وعلى تقربها في الكمالات، فتكون الأمة متبوعة لا تابعة، وهذا الذي يصلح لها، إذ إنها رأس ولا يصلح أن تكون ذنبا بحال من الأحوال. الله عز وجل يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. فلا يصلح لهذه الأمة أن تكون زائدة في شخصية غيرها، متقمصة لأديائهم وأخلاقهم وعاداتهم وعباداتهم، وتكون أمة منحلة ليس لها ما يميزها وليس لها من المقومات والخصائص ما تتفرد به عن سائر الأمم غيرها. وأمر ثالث من حكم الشارع في تحريم مشابهة الكفار هو أن نثق تماما أن هذه الأعمال التي يعملها الكفار وينفردون بها أنها إما باطلة وإما ناقصة. والمسلم ليس بحاجة لأن يجلب لنفسه ذلك النقص ليكون ناقصا، أو يجلب لنفسه ذلك الفساد فيكون ذلك خللا فيه. وأمر رابع وهو ما في مخالفتهم من تحقيق معنى البراءة منهم، ولا يخفى أثر المخالفة أيضا في نفس هؤلاء الذين نخالفهم من شعورهم بالذل والصغار، بخلاف ما إذا وافقناهم فإنهم ينتفشون وتتضخم نفوسهم ويتعالون، ولا تجد أصدق لذلك من قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. خامسا، أن بذلك تحقيق لمقصود من مقاصد الشارع في هذا الباب، وهو أن يوجد الفرق بين الناس، أن يعرف أن هذا مسلم وأن هذا من الكفار بهيئته في بدنه في لباسه في وجهه. أما أن يبقى الناس سواسية لا تفرق بين المسلم وبين الكافر، لا تجد فرقا بين البوذي واليهودي والنصراني وما إلى ذلك، فإن هذا أمر لا يحسن ولا يجمل، وهو خلاف مقصود الشارع. هذه الحكم من تحريم التشبه بالكفار. وأما الحكمة من منع التشبه بأهل الأهواء والبدع، فأقول في ذلك زجر أكيد لهؤلاء الناس. إذا كان هؤلاء من أهل الأهواء الذين خرجوا عن قانون الشريعة وعن نظامها وابتدعوا بدعا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، يجدون الآخرين يحاقونهم ويتشبهون بهم، فمتى يرتدعون؟ ففي هذا إنكار عليهم، وأيضا إلزامهم بالذل والصغار. وأمر آخر وهو أن يتميز صاحب السنة عنهم، فلا يضع نفسه موضع الريبة والتهمة فينسب إليه. وأما الحكمة من منع التشبه بالفساق فكذلك أيضا كما ذكرنا، ففيه أيضا زجر لهم وتأخيرهم فهم لا يصلحون في مقام الصدارة، وكذلك أيضا أن يتميز صاحب الطاعة والاستقامة عن أهل الفسق والفجور، وكذلك أيضا أن يحافظ العبد على حدود الله عز وجل، لأن من شابه أهل الفسق فإن ذلك يعني الانحلال والانفلات من أوامر الله تبارك وتعالى ومن التكاليف الشرعية. وأما الحكمة من تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فأقول في ذلك محافظة على مقتضى الفطرة التي فطر الله عز وجل كل واحد من الجنسين عليها. الله عز وجل فطر الرجال على أن يكون الرجل قويا شديدا، له سماته وخصائصه التي تليق بفحولته ورجولته التي هيأه الله عز وجل بها ليتحمل الشدائد، ليعمل خارج المنزل من أجل أن يصاول وأن يقاتل الأعداء وأن يحمي الدمار وما إلى ذلك. وأما المرأة فقد خلقت بمعنى آخر، المرأة يصلح لها كل معنى من معاني الأنوثة واللطف وما إلى ذلك من الليونة وخصائص النساء. فإذا تشبهت المرأة بالرجال تكون قد خرجت عن طورها وعما رسمه الله عز وجل لها، فانتكست فطرتها ووقعت في أمور لا تليق كما تسمعون في الجنس الرابع في النساء المترجلات، تتخذ خليلات من النساء وتفعل ما لا يليق من ألوان الفجور التي لا تخطر على بال أحد. وكذلك الرجل إذا خرج عن طوره وخرج عن فطرته وما رسم الله عز وجل له فإنه يكون بذلك متأنسا متكثرا، لا يصلح لشيء مما يصلح للرجال، وإنما تفسد فطرته وتنتكس ويكون ذلك فسادا في داخله وفي خارجه، إضافة إلى ما يفضي إليه ذلك من القبائح. وما أخبار الجنس الثالث أعزكم الله عز وجل ومن يسمع، وما أخبارهم عنا ببعيد؟ كيف تنتكس الفطرة انتكاسا كليا حتى يعمل الرجل إلى أن يكون موافقا للمرأة بكل شيء بلا استثناء في لباسه وهيئته وما دون ذلك وما فوقه؟ هذا أمر لا شك أنه يخالف الفطرة السليمة. وأما الحكمة من منع التشبه بالأعراب وهم سكان البادية، فإن ذلك لما يوجد في هؤلاء من الجفاء وقلة العلم، فالتعرض لا شك أنه ابتعاد عن مضام العلم، وسكن البادية لا شك أنه مظنة للجفاء والجلافة والجهل، وهذه أمور ينفرد بها أهل البادية عادة، فمن شابههم في مثل هذه الأمور لا شك أنه يكون قد تقمص أخلاقا رديئة وجلبها إلى نفسه. وأما الحكمة من النهي عن التشبه بالحيوانات لا شك أنه من مقتضى المحافظة على الفطرة، فالإنسان فطره الله عز وجل على الفطرة القويمة وخلقه في أحسن تقويم، وهذا يشمل هيئته الظاهرة كما نشاهد رأسه إلى أعلى وأكله متميز يأكل بيده، وهيئته تخالف هيئة الحيوانات، فإذا جعل يرسم على نفسه رسومات معينة أو يلبس على وجهه وجه حيوان أو ما إلى ذلك فهذا انتكاس للفطرة وهبوط ونزول لا يليق به. والله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في هيئته الظاهرة وفي الباطنة. وأيضا الله عز وجل يمتن علينا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا التفضيل نكون قد تخلينا عنه أيها الإخوان حينما نتشبه بهؤلاء العجماوات وتركنا هذا التكريم الإلهي. فكمال الإنسان أيها الإخوة وصلاحه إنما يكون في الأمور التي تناسبه وتلائمه. خامسا، ما هي الأبواب التي يدخلها التشبه؟ أفعال الكفار على ثلاثة أنواع. الأول ما كان من جنس العبادات، فهذا لا يجوز أن نتشبه بهم فيه أو في شيء منه سواء انتشر عند المسلمين أو لم ينتشر. ما كان يتعلق بدينهم، ما فعلوه على سبيل الديانة. النوع الثاني ما كان من عاداتهم وأخلاقهم، العادات والأخلاق، فهذا إن كان من خصائصهم فلا يجوز لنا أن نتشبه فيه، فإذا تفشى في الناس فلا بأس من فعله. النوع الثالث ما كان من الصنائع والأعمال، فأقول العلم رحم بين الناس ولا يختص بأمة دون الأمم. هذه الصناعات والمبتكرات والعلوم التجريبية النافعة وما توصلوا إليه من ألوان التقدم المادي لا شك أنه مطلوب، وأن الأمة يجب عليها أن تحصل أسباب القوة وأن تأخذ بها لتكون أمة قوية ممكنة في الأرض. فالتقدم المادي أيها الإخوان لا يختص بهؤلاء الكفار، فإذا أخذنا منهم العلوم النافعة المادية وأخذنا منهم ألوان المهن والصناعات التي يحتاج إليها المسلمون فإن ذلك ليس من قبيل التشبه بهم، بل هو أمر مطلوب. والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا يفهم أحد أن الكلام عن التشبه أن المقصود به أن نترك ما عليه هؤلاء، بل إذا أردنا أن نتكلم بطريقة الحصر العقلي وهي ما يسميه أهل المنطق وأهل الأصول بالسدر والتقسيم العقليين، إذا أردنا أن ننظر إلى مخرجات الحضارة الغربية فنقول إنها لا تخلو من أربعة أقسام لا خامس لها، الموقف منها لا يخرج إلى قسم خامس. إما أن يقول قائل أن نرفض جميع ما أخرجته وأنتجته هذه الحضارة الغربية بحلوها ومرها بصالحها وطالحها، وهذا لا يقوله عاقل. وإما أن نقول أن نأخذ بحلوها ومرها بنافعها وضارها كما قال بعض دعاة التغريب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال ولا يقوله عاقل. وإما أن نقول بأننا نأخذ الضار فقط ونترك النافع، وهذا لا يقول به أحد. وإما أن نأخذ، وهو القسم الرابع، أن نأخذ النافع فقط ونترك الضار، هذا هو الواجب علينا، هذا هو الموقف الصحيح الموقف الشرعي من مخرجات الحضارة الغربية. النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من الكفار في أشياء. حفر الخندق لم يكن معهودا عند العرب ولم يعرفه المسلمون، فلما جاءت الأحزاب من كل ناحية إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فهي خطة عسكرية فارسية استفادها النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال هذه خطة قذرة نجفة أنتجتها أفكار الكفار، ما قال ذلك. وكذلك أيضا استعمال المنجنيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله في حصار الطائف، وذلك كان معروفا عند الفرس، فهي قضية عسكرية إنتاج عسكري فارسي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع به ولم يكن معهودا عند العرب ولم يكن ضمن أسلحتهم. وكذلك أيضا تدوين الدواوين الذي كان في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما كثر الناس وانتشر جند لم يعد يعرف من خرج في الجيش أو السرية ومن لم يخرج، فأشار المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يضع الدواوين التي يكتب فيها أسماء الناس، أسماء الجند والمقاتلة، أسماء الجند والمقاتلة، فيعرف من تخلف ويعطون أرزاقهم ورواتبهم. وكانت هذه معمولا بها عند الروم ولم تكن معروفة عند المسلمين، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أبو بكر، ولم يقل عمر رضي الله تعالى عنه إن هذه قضية أنتجتها عقول الكفار. فإذا الموقف أيها الإخوان هكذا ينبغي أن يكون. ثالثا، لا تتشبه بهؤلاء. لما كان تمييز الشريعة الإسلامية للمسلمين مقصودا، ولما كان تميز هذه الشريعة أيضا عن غيرها مقصودا للشارع، وكان الشأن أن يكون المسلم على أكمل الأحوال اللائقة، جاءت أحكام الشرع بالمنع من التشبه بالكفار وبناقص الديانة وناقص العلم كما تضمنت حفظ مقتضى الفطرة، فمنعت من التشبه تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل كما رفعت شأن المسلم وأكرمته فمنعته من التشبه بالحيوانات، وكذلك أيضا نزهته عن أخلاق الشياطين فمنعته من التشبه بهم. فمن هؤلاء الذين لا يجوز لنا أن نتشبه بهم بحال من الأحوال أولا الكفار، ويدل على ذلك أدلة كثيرة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل ما خالف هذه الشريعة من أعمال الكفار فإنه من أهوائهم. وكذلك يقول الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والله يقول في قضية لربما نتوهم أنها يسيرة يمنعنا أن نحاكي المشركين فيها مع اختلاف القصد، هي كلمة واحدة، اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يقصدون به وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أدب المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فنهاهم عن هذه الكلمة التي شابهوا اليهود فيها في الظاهر مع اختلاف القصد. والله ينهانا أيضا عن مشابهة المشركين في قسوة قلوبهم، كما قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الحديث فيه وعيد لهؤلاء المتشبهين بأعداء الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير والذم: لتتبعن ثمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا يشمل المحاكاة لهؤلاء في عبادتهم. ولهذا جاء الفرق بين صيامنا وصيامهم بأكلة السحر، كما أخرج مسلم ذلك في صحيحه، وكذلك في عاشوراء حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، وهو مخرج في صحيح مسلم. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المشركين حيث دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وكان المشركون ينتظرون طلوع الشمس ويقولون: أشرق تبير كيما نغير، أي ينطلقون من مزدلفة إذا ظهرت الشمس وارتفعت فوق هذا الجبل الذي ينظرون إليه في جهة المشرق. وهكذا في الإعلام بالصلاة، فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم البوق فامتنع لأنه من أمر اليهود، فاقترح عليه الناقوس قبل الأذان فامتنع لأنه من أمر النصارى، واقترح عليه عليه الصلاة والسلام النار فامتنع لأنه من أمر المجوس. وكما نهينا أيضا عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما سبق. وكذلك أيضا لا نحاكي هؤلاء في عاداتهم ومظاهرهم المختصة بهم. ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين رأى عليه ثوبين معصرين: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وصح أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم ولباس الرهبان، فإنه من ترهب أو تشبه فليس مني. ومن ذلك أيضا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. فقالوا: إن أهل الكتاب يتسرولون، يعني يلبسون السراويلات ولا يعتذرون. فقال: تسولوا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب. فقالوا: إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، يعني يلبسون الخفاف. فقال صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. فقالوا: إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. قال: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. أخرجه أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، وهو مخرج في صحيح مسلم. ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، أي من غير نطق. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يشير بيده إذا سلم، لكن إذا كان الإنسان بعيدا لا يسمعك فيمكن أن تشير مع إلقاء السلام. ومما يدخل أيها الإخوان في جملة الكفار الذين نهينا عن مشابهتهم أهل الجاهلية. والجاهلية هي الحالة التي كان عليها الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيكم من شيء لمعرفة قبحه عنوانه. عنوانه يدل عليه منسوبة إلى الجهل، والجهل خلاف العلم، ومن يرضى من الناس أن ينسب إلى الجهل. جاء من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وفي حديث جابر في ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم معلنا لسقوط أمور الجاهلية كلها: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وقد رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول الراشد، رأى امرأة حجت مصمتة لا تتكلم، صامتة في حجها، فسأل عنها فقالوا حجت مصمتة، فقال: هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. كان الناس في الجاهلية يتقربون إلى الله عز وجل بهذا، يحج الواحد ولا يتكلم حتى يرجع من حجته. النوع الثاني ممن نهينا عن التشبه بهم وهم أهل الأهواء والبدع، وعرفنا الحكمة من هذا المنع. والمقصود بالبدعة أيها الإخوان هي الطريقة المخترعة في الدين التي تضاهي الشريعة، حيث يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. والقاعدة في هذا الباب هي أنه تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة وإن صح مستندهم فيه. يتضح لكم هذا بالمثال. الآن هل سمعتم أحدا يقول: قال أبو بكر الصديق كرم الله وجهه؟ لا. هل سمعتم أحدا يقول: قال أبو بكر الصديق عليه السلام؟ الجواب لا. ولكن سمعنا كثيرا من يقول: قال علي كرم الله وجهه، قال علي عليه السلام. هذا الكلام الذي قيل هل هو حق أو باطل؟ لا شك أنه حق، وأن علي رضي الله تعالى عنه مستحق لذلك، علي كرم الله وجهه وهو من خيار الصحابة. ولكن تخصيص علي بذلك فيه مضاهاة لبعض أهل البدع، ومن ثم يقال ليس لصاحب السنة أن يضاهيهم في ذلك، وإنما يترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فلو قال ذلك أحيانا فإنه لا يخص أحدا دون غيره، فلا بأس أن يقول: قال أبو بكر كرم الله وجهه، قال أبو بكر عليه السلام، ويقول: قال علي عليه السلام. أما أن يخص ذلك بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره فيكون ذلك شعارا له، فإن هذا مضاهاة لبعض أهل البدع. ثالثا ممن نهينا عن التشبه بهم وهم الفساق، وعرفنا الحكمة من ذلك. الفسق أيها الإخوان هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، هو تجاوز الحد بالمعصية وترك الطاعة. متى يكون الإنسان فاسقا؟ إذا فعل كبيرة ولم يتب منها، أو بغلبة الصغائر عليه، كثرة الصغائر والمداومة والإصرار عليها. والقاعدة في هذا الباب أن كل من فرد به أهل الفسق من الهيئات والأزياء فإنه يمنع التشبه بهم فيه ما كان شعارا للفساق أو النساء الفاسقات. فليس للإنسان الذي هو على تقوى وصلاح وديانة أن يتشبه بهم بذلك، وإن كان الفعل في أصله من الأمور المباحة. ما الدليل على ذلك؟ الله عز وجل يقول: فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن هذا التشبه بهؤلاء يفضي إلى مفاسد، حيث إن الإنسان لربما يفعل فعلهم ويقارف ما قارفوه مما أوجب لهم الفسق من معصية الله عز وجل. ومثال ذلك تشقير الحواجب بالنسبة للمرأة، حفظ الحواجب ونتف الحواجب لا شك أنه نمص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات، فهذا من الكبائر ومن فعلته فهي فاسقة. لكن ما حكم تشقير المرأة لحاجبها؟ نقول تكون بذلك متشبهة بالنامصة، أليس كذلك؟ متشبهة بهذه الفاسقة فليس لها ذلك. الرابع ممن ورد النهي عن مشابهته أن يتشبه الرجل بالمرأة أو أن تتشبه المرأة بالرجل. والقاعدة في هذا الباب أن يقال كل ما اختص به الرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء والعكس. شرعا المرأة اختصت بالحجاب، أليس كذلك؟ هل يجوز للرجل أن يلبس الحجاب؟ لا، هذا مما اختصت به المرأة شرعا. وكذلك ما اختص به أحدهما عرفا، الرجل اختص بهذه العمامة، هل يجوز للمرأة أن تلبس هذه العمامة والعقال مثلا؟
الجواب لا. الرجل عرفا اختص بهذا الثوب هذا القميص، هل يجوز للمرأة أن تلبسه؟ الجواب لا، لا يجوز للمرأة أن تلبس زي الرجل وإن لم يكن ذلك من قبيل التخصيص الشرعي، لكن في عرف الناس صار ذلك مختصا بالرجل. لكن لو انتقلنا إلى بلد آخر أو بعد تطاول القرون صار النساء يلبسون هذا في بلد من البلدان، وجدنا المرأة تلبس هذا والرجل يلبس شيئا آخر، فهل يقال إنها في ذلك البلد متشبهة؟ الجواب لا، لا يقال إنها متشبهة. وقاعدة أخرى مفيدة في هذا الباب، وهي أن يقال كل ما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب يجري على الصبيان والجواري الصغار من الذكور والإناث. ليس لك أن تأتي إلى صبي صغير ولد صغير وتلبسه ملابس البنت، بعض الناس يفعلون هذا لأنهم لا يوجد عندهم مثلا بنات، كل اللي عندهم ذكور فيلبسونه زي بنت ويدعونه على سبيل التمليح باسم بنت، وربما ألبسوه الحلي، فلا شك أن هذا إفساد لفطرته. وقد أخبرني بعض الأعضاء في الهيئة في حالات يقبضون عليها من هؤلاء الذين سكتت فطرهم من الجنس الثالث، لما يسألونه ما الذي حمله على ذلك، بعضهم يقول كنت صغيرا في بيت لا يوجد فيه بنات، فكان أهلي منذ الصغر يلبسونني زي البنات ويدعونني باسم بنت ويلبسونني الحلي، فصار بنتا وما الحلي إلا زينة من نقيصة تتمم من حسن إلى الحسن قصرا، أما إذا كان الجمال موفرا فحسنك لم يحتج إلى أن يزورا. فالرجل فيه هذا الجمال الطبيعي، ليس بحاجة إلى قلادة وليس بحاجة إلى أساور، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة فيما كان من خصائصها التي عرفت بها أو فيما كان يتعلق بتخصيص الشارع لها في بعض الأمور. وكذلك بالنسبة للصغار، لا نلبس الصغير لباس البنات ولا نلبس الصغير لباس الأولاد. وقاعدة أخرى، أن ما حرم لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم. ما حرم لباسه الآن لا يجوز لباس الصليب ولا الزنار، هل يجوز لأحد أن يصنع الصلبان والزنانير إن صح الجمع؟ الجواب لا. الألبسة الخاصة بالكفار، هل يجوز لأحد أن يفتح مشغلة ليقيضها للمسلمين؟ الجواب لا. فكل ما حرم لبسه حرم بيعه وصنعته لمن يلبسه ممن يحرم عليه لبسه. ما الدليل على ذلك؟ على منع هذا التشبه، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، وفي لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه بعض الأدلة، وهناك أدلة أخرى تدل على هذا المعنى وهي كثيرة على كل حال، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وأمر خامس ممن نهينا عن التشبه بهم وهم الأعراب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس من سكن البادية جفا، وفي حديث ابن مسعود مرفوعا الإيمان يمان ها هنا، أشار إلى اليمن، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق. فهناك الجفاء والغلظة عند رعاة الإبل من هؤلاء من ربيعة ومضر، والحديث مخرج في الصحيحين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. البادية كانوا يسمون صلاة العشاء يسمونها العتمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من أن يغلب تسمية الأعراب على العشاء، فهذا لا شك أنه يدل على منع التشبه بهؤلاء الأعراب في خصائصهم، وأعني بذلك ما كان من قبيل الجفاء والغلظة والشدة وما إلى ذلك مما لا يجمل ولا يحسن. والنوع السادس ممن نهينا عن التشبه بهم أيضا وهم الأعاجم، والأعاجم على نوعين، أعاجم من الكفار، فأدلة منع التشبه بالكفار تكفي في هذا، والقسم الثاني من الأعاجم وهم الأعاجم من المسلمين. أما الأعاجم من الكفار فيحرم التشبه بهم مطلقا في خصائصهم الدينية وفي خصائصهم العادية، يعني التي من باب العادات. وأما التشبه بالأعاجم من المسلمين
فما كان من خصائصهم فإنه لا يحسن ولا يجمل أن يفعل. لماذا؟ لأن ما عليه هؤلاء الأعاجم مما ينفردون به لا شك أنه نقص عما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالقاعدة في هذا الباب وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشريعة إذا نهت عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون. إذن خصائص الأعاجم ولو كانوا من المسلمين لا يجمل بنا أن نتشبه بهم فيها، لكن هل هذا على سبيل التحريم بالنسبة للمسلمين؟ الجواب لا، وإنما على سبيل الكراهة. مثال ذلك النساء الآن عندهن موضة يسألن عنها دائما، تقول المرأة ما حكم لبس البنجابي؟ نقول هذا من زي العجم. نعم هم من عجم المسلمين، لكن لا يحسن أن تتشبهي بهم فيما كان من خصائصهم. لكن لو هذا البنجابي صار ذائعا شائعا بين الأمم عند العرب وعند غيرهم لكن هل يحرم عليها أن تلبس هذا البنجابي؟ الجواب لا، لا يحرم عليها لأنها لم تتشبه بالكفار وإنما تشبهت بالعاجم المسلمين، لكن ذلك لا شك أنه نقص. فنحن لما وقعنا فيما وقعنا فيه من اللهات وراء الأمم في البحث عن شيء نفعله أصبحنا نجمع من ها هنا وها هنا لعلنا نحصل بذلك ألوان الكمالات. وهنا قاعدة تتعلق أيضا بتشبه الأعاجم، وهي تطلب مخالفة الأعاجم، وأما تحريم موافقتهم أو كراهتها فعلى حسب المفسدة الناشئة عنها، وقد يختلف في ذلك وقد تباح للضرورة. وهذه القاعدة ذكرها البقري رحمه الله في كتاب القواعد، وتفهم مما سبق. ما الأدلة على منع التشبه بالأعاجم؟ ما جاء في الصحيحين من حديث رفع بن خديج رضي الله عنه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، وعلل ذلك بأنه مدى الحبشة، يعني يذبحون به بمنزلة السكين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما صلى قاعدا وصلوا خلفه قياما، قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فذكر هؤلاء العاجم. وهنا ملحظ ينبغي التنبه إليه، وهو أن هناك فرق في مسألة النهي عن التشبه بالكفار والشياطين وبين النهي عن التشبه بالأعراب والأعاجم. فما هذا الفرق؟ الفرق هو أيها الإخوان أن التشبه أو أن الكفر والشيطنة مذمومان لذاتهما، أوصاف ذميمة لذاتها. وأما العجمة وكون الإنسان أعرابي من أهل البادية فإن ذلك ليس مذموما في ذاته. والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فطف الصاع، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ولكن قيل بمنع التشبه بهم فيما كان من خصائصهم لأنه مظنة النقص، وليس معنى ذلك القدح بهم وذم هؤلاء لأنهم أعراب أو لأنهم أعاجم. النوع السابع ممن نهينا عن التشبه بهم وهم الشياطين. الشياطين أيها الإخوان لا يجوز أن نتشبه بهم بأخلاقهم وأعمالهم ومظاهرهم وما إلى ذلك، لا على سبيل الجد ولا على سبيل اللهو والهذل. الآن في المسرحيات، في التمثيليات، في المشاهد قد يمثل الإنسان دور الشيطان أو دور الكافر أو دور الفاسق أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، يحرم على الإنسان أن يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأكل باليمين وأن نشرب باليمين، وعلل ذلك بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله كما في حديث ابن عمر. وفي حديث عائشة عند مسلم مرفوعا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان وهو الإقعاء، وذلك في الصلاة، أن يقعي في الصلاة. ومن هؤلاء أيضا الحيوانات، فقد نهي المصلي أن يفترش ذراعيه في السجود فراش الكلب، جاء ذلك في عدد من الأحاديث. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والجفاف كالجفاف الثعلب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير. وسابعا من صور التشبه في واقعنا وحياتنا المعاصرة، أولا من صور التشبه في المظاهر، من ذلك ما انتشر بين نساء المسلمين من حلق الحواجب تماما ووضع خط
أسود مكان ذلك، الرموش الصناعية، الأظافر الصناعية، الرسومات على الظهر والبطن، وضع حلقة معدنية تحت الشفة السفلى أو في السرة أو في الظفر حينما يخرب، أو تخريم الأذن إلى أعلى بخمس خرومات أو أربعة وتوضع الحلق فيها، والنقش بالحناء ما يسمى بالتاتو على العضد والكتف على شكل تنين أو غير ذلك تقليدا لمطربة يقال لها مادونة، كذلك قصات، قصة الكاريه المدرجة والكلاسيكية وغيرها، قصة كابوريا، قصة البوي، صبغة شكيرة راقصة من الراقصات، تمريض شعر شكيرة، حزام شكيرة، تسريحة التاتيرن، أشياء عجيبة غريبة جدا انتشرت بين النساء المسلمين. كل ذلك للأسف الشديد لما خلت النفوس من الهم الذي ينبغي أن يملأها من الإقبال على الله عز وجل وعلى عبادته وتحقيق العبودية ظاهرا وباطنا في نفوس هؤلاء. ومن ذلك لباس الثياب السوداء عند المصائب والأحزان، فإن هذا من شعار النصارى، وكذلك ما يفعل في الأعراس. ما الذي نفعله أحيانا في الأعراس؟ في بعض المواقع في الانترنت التي تشرح الديانة المارونية أو المذهب الماروني النصراني، هذا موقع ماروني ليس موقعا إسلاميا، المارونيون وضعوه ويشرحون فيه دينهم، يقول في بعض هذه الطقوس الدبلة، يقولون هي رمز على السلطان، واستدارتها رمز للكمال، ووضعها في الأصبع الرابع البنصر رمز إلى ختم القلب الشريف، وهو الأصبع يقولون الأقل حركة، ما هو كهذا أو هذا، يقولون هذا رمز للثبات. ولماذا يوضع باليد اليسرى؟ يقول رمز لخضوع كل من الزوجين الآخر، فهل يعي لابس الدبلة هذا المعنى؟ هؤلاء ماذا يفعلون أيها الإخوان؟ يأتون بهذه الدبلة ثم يضعونها في هذا الأصبع ويقولون باسم الأب، يعنون الله سبحانه وتعالى، ثم يخلعونها ويضعونها في هذا وهو السبابة، ويقولون باسم الابن وهو عيسى صلى الله عليه وسلم حيث زعموا أنه ابن الله، ثم يضعونه في الوسطى ويقولون باسم روح القدس وهو جبريل، ثالث ثلاثة يعتقدون التثليث، ثم يضعونه في هذا ويقولون باسم الزوج إذا وضعوه بيد الزوجة، وإذا وضعوه بيد الزوج قالوا باسم الزوجة، ويقولون في هذا الأصبع عصبا يوصل إلى القلب، فإذا وضع فيه في يد المرأة أو يد الرجل صار هناك اتصال فبقيت المودة. نحن كم هذه خرافة، كم رأينا من رجال ونساء يلبسون هذا وحصل بينهم ألوان المشاكل والطلاق كما هو مشاهد أيها الإخوان. فلو قال قائل هذا انتشر عند المسلمين وعند غيرهم فهل يحرم علينا أن نفعله؟ فكيف نجيب بناء على القواعد السابقة؟ نقول يحرم. لماذا يحرم مع أنه انتشر؟ نقول لأنه من خصائصهم الدينية، وخصائصهم الدينية لا ينظر فيها إلى الانتشار ولا ينظر فيها إلى القصد. لو قال الإنسان أنا ما قصدي ولم أعرف هذه الأشياء أصلا، نقول لا ينظر إلى الانتشار والزيوع، ولا ينظر فيها أيضا إلى قصد الفاعل. الإكليل الذي يوضع على الرأس في هذه الأعراس يقولون هو رمز للسلطان، لماذا يوضع على الرأس؟ يقولون رمزا لتكرس كل من الزوجين للآخر ولانتصارهما على الشهوة. الطرحة الفستان هذا اللي تلبسه أو الثوب تضع شيئا على رأسها ثم اللباس المعروف، يقولون هو رمز للعذرية والبتولية. إذن هذه الطرحة هي من خصائص النصارى الدينية، لا يجوز للمسلمة أن تلبسها ولو لبسها أهل الأرض جميعا. عرفتم القواعد التي ذكرتها سابقا. اللون الأبيض، لماذا اللون الأبيض؟ يقولون رمز للنقاوة والطهارة ولين العيش والسلام والأمان، هذولا النصارى يقولون هذا الكلام. فلماذا لا تلبس المرأة فستانا عاديا في ليلة زواجها بأي لون من الألوان؟ لماذا تصر على اللون الأبيض وتقول يضحك مني الناس لو خرجت هكذا بفستان آخر؟ نقول وما شأن هؤلاء الناس الذين لا يفقهون؟ لو شرحت لهم هذه القضايا ماذا سيقولون؟ هل يفقهونها؟ ومن ذلك أيضا بعض الاحتفالات التي يفعلها بعض المسلمين بما يسمى هولوود، وهذه طقوس للأسف وجدت عند المسلمين انتقلت إليهم من الهندوس، حتى الهندوس أصبحنا نقلدهم، يأتون بالمرأة العروس ويضعونها على كرسي ويضعون أمامها فاكهة، ثم يأتي الرجال والنساء ويطعمونها من هذه الفاكهة، ثم يضعون هذا الهولوود وهو زينة توضع على الرأس يضعونه على رأسها. ثانيا التشبه بهم في أعيادهم، ما هو الضابط الذي نعرف فيه فعلا أننا تشبهنا فيه بأعيادهم أو لا؟ نقول لا تحدث شيئا في أعيادهم إطلاقا، لا تغير من نمط حياتك لا بلباس ولا بحلوة ولا بمأكولات ولا باجتماعات
ولا بتزيين للبيت أو إخراج الأطفال إلى الملاهي والأماكن التي أو نحو ذلك، لا تغير النمط المعهود لك في بيتك، تكون على الوضع الطبيعي، لا تخص هذه الأعياد بصيام ولا وليمة ولا تهاني ولا بطاقات ولا هدايا ولا ألبسة معينة ولا تلبس الجديد، لا تغير، كن على وتيرتك التي كنت عليها. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كما نعلم وجد أهل المدينة من الأوس والخزرج يلعبون في يومين، فسأل عنهما فقيل هما يومان يلعبون فيهما، يعني أعياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة مكان معين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فأمره أن يوفي بنذره. فلو كان فيها عيد من أعيادهم، والعيد قد يكون زمانيا بوقت تاريخ اليوم الفلاني عيد، أو مكانيا يجتمعون في أمكان ويحتفلون به، فهذه أعياد، فلا يجوز أن نوافقهم في ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد يقول لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. ومعلوم أيها الإخوة أن العيد من شرائعهم، فإذا هنأهم وشاركهم في شعائرهم فكأنه كما قال ابن القيم رحمه الله كأنه هنأهم على عبادة الصليب أو عبادة الصنم أو نحو ذلك، كيف تهنئهم بشعائرهم وشرائعهم المحدثة التي حرم الله عز وجل مقارفتها؟ أضف إلى ذلك ما يؤثره هذه المشاركة من موافقتهم في أعيادهم من سرور قلوبهم وقوتها واضمحلال أعياد المسلمين واغترار العامة والتوسع في المشابهة والميل إليهم. والقاعدة أيضا التي نحتاج إلى معرفتها في هذا الباب أن حريم الشيء يدخل فيه، هذه قاعدة مهمة. أحيانا الإنسان يقول أنا لا أريد أن أحتفل بعيد الكريسماس أو عيد الميلاد أو عيد الشجرة أو غير ذلك من الأعياد المحدثة، يوم المعلم وما إلى ذلك. أحيانا يقول أنا أريد أن أجعله قبله بأسبوع أو بعده بأسبوعين. نقول إن حريم الشيء، حريم الشيء يعني ما حف به قبله وبعده مما يفعل من الطقوس المحيطة به، فنقول الباعث والمحرك لك على أن قمت بهذا العمل هو هذه المناسبة، وإن أخرتها أياما أو قدمتها أياما فهذا من جنس الاحتفال بأعيادهم. وهذا المعنى ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. أعياد المشركين أيها الإخوان كثيرة جدا، وأردنا أن نتابعها لما وفى بذلك هذا المجلس. من هذه الأعياد عيد شم النسيم، عيد فرعوني أخذه عنهم بنو إسرائيل ثم انتقل إلى الأقباط. اليهود زعموا أنه يوافق اليوم الذي نجى الله فيه موسى وخرجوا من مصر، وسموه عيد الفصح يعني العبور والخروج من مصر. ثم انتقل إلى النصارى حيث زعموا أنه موافق لقيامة المسيح. ومن ذلك أيضا من هذه الأعياد عيد الحب، وما أدراك ما عيد الحب؟ هو عيد من أعياد الرومان الوثنيين، ثم انتقل إلى النصارى، لهم أعمال فيه ولهم صفات غريبة لا أطيل بذكرها. يوزعون فيه بطاقات في بعضها صورة كليوبيد وهو طفل له جناحان يحمل قوسا ونشابا وهو إله الحب عند الرومان، تبادل الورود الحمراء، تبادل كلمات الحب في بطاقات التهنئة، حمل أشياء حمراء كشرائط التي تضعها المرأة أو البنت في شعرها أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا عيد ميلاد المسيح المسمى بالكريسمس، وكان الرومان يحتفلون بإله الضوء وإله الحصاد، ثم انتقل إلى النصارى. من أعمالهم فيه يضعون شجرة يسمونها شجرة الميلاد، هذه أول ما وجدت عند الفراعنة وعرفت عند الصينيين والعبرانيين كرمز للحياة السرمدية الأبدية، ثم انتشرت عند الوثنيين من الرومان في أوروبا ثم انتقلت إلى النصارى لما دخلوا في النصرانية. يعتقدون فيها أنها تطرد الشياطين من البيت إذا وجدت فيه هذه الشجرة. ومن ذلك عيد رأس السنة الميلادية، فيه لهم اعتقادات في ذلك وخرافات باطلة. يعتقدون مثلا أن آخر كأس يشربه الإنسان من قنينة الخمر يكون هذا الكأس مباركا ويكون له حظ سعيد، ويعتقدون أن كنس الدار في تلك الليلة أنه شرب وكنس للحظ، وأن غسل الأواني أنه أيضا غسل للحظ. ومن ذلك عيد الأم وعيد الثورة وعيد الاستقلال وعيد المولد وأسبوع الشجرة وأسبوع المعلم وما إلى ذلك من الأعياد الكثيرة كلها أخذناها، ليس عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. والتسمية لا تغير من حقيقة الحكم أيها الإخوان، لا تغير من حقيقة الحكم شيئا. والثالث من الأمور التي يتشبه بهم فيها اللغة، اللسان العربي هو شعار أهل الإسلام من أعظم شعائر الأمم التي تميزهم، واعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، ولا شك أن استعمال لغة الكفار يؤثر في اندراس لغتنا العربية وفيه إحياء لمآثر العجب، وكم تنتقل مآثرهم وأخلاقهم وآدابهم وأذواقهم وعاداتهم عن طريق تعلم لغاتهم. ومما يدخل في هذا في محاكاتهم في لغتهم استعمال تسمياتهم التعبدية كالكريسمس المطلقة على الأعياد، هذا خطأ. تغيير الأرقام العربية، بعض الناس يقولون أصل هذه الأرقام العربية هندية والأرقام اللاتينية هي الأرقام العربية، نقول أولا لا يوجد شيء يثبت هذا. الأمر الآخر أن هذا قد تنوسي وأصبحت هذه الأرقام العربية هي التي تعرف، أما تلك فهي أرقام لاتينية هكذا عرفت، ولا شك أن هذا يجر إلى أمور أخرى من تغيير الحروف العربية بحروف لاتينية. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي بمنع تغيير الأرقام العربية إلى أرقام لاتينية، ومن ذلك أيضا تسمية الأشخاص بالأعجمية مثل بطرس، جورجس، جورج، ديانا، سوزان، يارا، روز، جهاد وما أشبه ذلك. وكذلك تسمية المحلات والمتاجر والشقق المفروشة وصوالين الحلاقة وغير ذلك بالأسماء الأعجمية. ومما يدخل أيضا في محاكاتهم في اللغة التقويم الميلادي، استعمال التقويم الميلادي، بل هذا قائم بذاته وليس من أمور اللغة. التقويم الميلادي هذا يرتبط بقضية دينية عندهم وهي ميلاد المسيح بزعمهم، مع أنه لا يثبت أنه ولد في هذا التاريخ. وكذلك أيضا يرتبط بأعيادهم، ويكون ذلك أيضا على حساب التاريخ الهجري الإسلامي، ويفضي إلى ربط أجيال المسلمين بتاريخ النصارى. ومن الأمور التي لا تشبه بهم فيها وهو الخامس إحياء الآثار. نابليون حينما جاء بالحملة الفرنسية إلى مصر جاء ومعه 146 عالم أحيوا الآثار الفرعونية وأحيوا في كل بلد مآثر الجاهلية، وأرادوا أن يربطوا المسلمين بما كان الناس عليه قبل الإسلام في تلك البلاد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة من الأمور التي حاكت فيها هذه الأمة الكفار ووقعت فيما وقعوا فيه، مثل الحسد وكتمان العلم وأنهم لا يقبلون الحق إلا إذا كان من طائفتهم أو جاء به متبوعهم، وكذلك التحريف للمعاني وللألفاظ، الغلو في الصالحين، طاعة الأحبار والرهبان والعلماء في التحليل والتحريم، الرهبانية، بناء المساجد على القبور، السماع المضرب والمعازف، كل طائفة تنتقص الأخرى وتحتقرها ولا تراها شيئا، ترى أن الكمال عندها وأنها هي الأفضل وأن الناس يجب أن يأخذوا كل ما يقولونه ويفعلونه. كذلك قسوة القلوب، كل هذا من أخلاق أهل الكتاب التي حذرنا الله منها وقد وقعت فيها طوائف من هذه الأمة. ثامنا، ما هي أسباب التشبه؟ ما الذي يوقعنا في هذا التشبه؟ أقول على سبيل الاختصار، الأمة مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى وهي مرحلة الانبهار حينما رأوا مظاهر الحضارة الغربية، والمرحلة الثانية مرحلة الاستعمار والتغريب والطمس لمعالم الشخصية الإسلامية. هناك أيها الإخوان أسباب داخلية وهناك أسباب خارجية أدت إلى وقوع هذه المشابهة. الأسباب الداخلية، الانحراف العقدي، الانحراف في حقيقة الإيمان، ظهور الإرجاء، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، فصار الإيمان عند كثير من الناس صار مجرد لفظة تقال باللسان، فحاكوا المشركين وفعلوا ما لا يليق وانطمست معالم الإسلام عندهم، كل ذلك بناء على هذا الخلل في الاعتقاد. كذلك الانحراف في مفهوم التوكل على الله عز وجل، حيث صار تواكلا وتركوا الأسباب في عمارة الدنيا والقيام بما أمرهم الله عز وجل به من إعداد القوة فتخاذلوا. ومن ذلك الانحراف في مفهوم القضاء والقدر، فصار باعثا عند بعض هؤلاء المنحرفين على ترك الأخذ بالأسباب، وإذا وقعت الكارثة والمصيبة وجاء العدو واحتل بلاد المسلمين قالوا هذا قضاء وقدر، وإذا وقعوا في الضعف والعجز والمهانة والمسكنة قالوا هذا قضاء وقدر، ولم يدافعوا القدر بالقدر. وأمر آخر سوى الانحراف العقدي وهو الركود العلمي، توقفوا عن الابتكار والتطوير. وكذلك أيضا توقف الفقهاء أو أغلبهم عن الاستنباط واستخراج الأحكام بالمسائل النازلة، بل قال قائلون بأن الاجتهاد قد توقف، فصار الناس بحاجة إلى أحكام جديدة بحسب الوقائع التي تحصل لهم، فاحتاجوا إلى أن يستوردوا النظم والقوانين الغربية لتسديد هذا النقص. ومن ذلك أيضا التنازع السياسي، حيث أرهكت الأمة واستنفذت طاقاتها وملكاتها وقدراتها وأموالها في صد عادية هؤلاء في هجومهم وتطاحنهم وصراعاتهم، وتوقف النمو والتطور في جميع المجالات. ومن ذلك التعصب المذهبي، صار كل الاهتمام عند أتباع كثير من المذاهب في تقرير مذاهبهم وتقعيدها وتفصيلها، وكان ذلك على حساب الاستنباط واستخراج الأحكام للنوازل الجديدة، مما أدى إلى تلاشي الاجتهاد. ومن ذلك التخلف المادي والاقتصادي، ولا يخفى أثر ذلك. وهناك أسباب خارجية، منها الحروب الصليبية التي استمرت على مدى قرنين من الزمان، الحروب الصليبية الأولى. تصور أن بيت المقدس دخله من الهمج كما وصفهم بعض المؤرخين من النصارى، أكثر من 1,000,000 في صفيحة واحدة في يوم الجمعة في 23 من شهر شعبان عام 92 و400، دخلوا لا يعرفون معنى للحياة ولا قيمة للإنسان ولا يعرفون شيئا من الحضارة، وقاموا بالقتل والتقطيع والاغتصاب وتدمير كل ما أمامهم، حتى قال بعض المؤرخين من الغربيين يقول لا ترى إلا جثثا متراكمة وأشلاء متطايرة، هذه يد لوحدها وهذا رأس لوحده وهذه رجل لوحدها، لا يدرى هذه الرجل بأي جسد ولا هذه اليد بأي جسد، عاثوا في الأرض فسادا. ولا تسأل عن آثار هذه الحروب، كيف استنفذت طاقات الأمة العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، ولما وقعت الهدنة معهم اختلطوا بالمسلمين وعرفوا نقاب العور والضعف، وكان لهذا الاختلاط آثار سلبية ذكرها ابن كثير، يقول كانت سفن النصارى لا تتوقف من جهة البحر، يأتي المدد، يقول ويخرج النساء من النصرانيات الأوروبيات إلى بلاد الشام زعما أنهن يجاهدن ويقاتلن المسلمين، وتارة للترفيه عن الجنود. فلما وقعت الهدنة مع المسلمين يقول صار كثير من أبناء المسلمين من الفسقة يذهبون إلى الرومان ليفجروا بنسائهم، فتأثروا بهم وخالطوهم وحاكوهم في أخلاقهم وأعمالهم. وكذلك أيضا الغزو الفكري وآثاره، ولا شك أنه امتداد للحروب الصليبية، وهو يهدف إلى التشكيك في كل شيء، في العقيدة والرسالة والنبوة والقرآن والشريعة واللغة العربية وإحياء الجاهليات والنعرات القومية والعرقية، وإبراز المثل الغربية وتشويه التاريخ الإسلامي بإبراز النقاط السوداء فيه. وكذلك الاستعمار، ولا يخفى عليكم كم فعل الاستعمار في بلاد المسلمين من تحطيم معنوياتهم وإغراقهم في الملذات والشهوات والفساد، وإنشاء المدارس الأجنبية التي تصنع جيلا على عينه، وإفساد مناهج التعليم وإفساد الإعلام، ووجد ما يسمى بالاستعمار الإلكتروني. وكذلك البعثات الطلابية، فصنعوا جيلا جاء ليسود ويحكم بقية المسلمين بأفكار الغرب. وكذلك أيضا كثرة مظاهر التغريب حولنا، والناس كما قلت كأسرى بالقطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض، فإذا كثر ذلك في المجتمع ذاب الناس وصاروا يتتابعون على فعل هذا الشيء. تاسعا آثار التشبه، آثاره كثيرة. في العقيدة انحصر المفهوم الشامل للدين، صار الدين يمثل قضية شخصية عند الإنسان بين عظام صدره لا يخرج إلى الخارج. ضعف الإيمان بالغيب، صار الناس يؤمنون بالمادة وأما الغيبيات فجاء من علماء المسلمين للأسف الشديد من يؤول ذلك. التشكك في مصادر العقيدة الكتاب والسنة، جاء من يطعن فيها، جاء من إلى المسلمين من يقول إن نبي صلى الله عليه وسلم نسخ نصف القرآن ونحن الآن علينا أن ننسخ نصفه الآخر لأنه لا يواكب هذا العصر الذي نعيش فيه. ضعف الرابطة الإيمانية وإحلال الروابط الجاهلية، في تركيا دعوا إلى القومية الطورانية، في البلاد العربية القومية العربية، في لبنان الفينيقية، في العراق الآشورية والسومرية والبابلية، والكنعانية في فلسطين، البربرية في المغرب، الحيثية في آسيا الصغرى، الفارسية في إيران، الهندوكية في أندونيسيا. ما الذي بقي؟ شتت المسلمين هذا التشتيت، ومن ذلك أيضا أثر اختلال الولاء والبراء تحت مسميات مختلفة زائفة كالإنسانية، التسامح، عالمية الأديان وما إلى ذلك. كذلك في مجال الفكر حيث وجدت الدعوة من قبل بعض المنتسبين للإسلام إلى الارتماء بأحضان الغرب، وكذلك وجدت الدعوة إلى تطوير التعليم الديني فصار لا يخرج علماء. كذلك حربت اللغة العربية الفصحى بألوان المحاربة، دعي إلى العامية، دعي إلى الكتابة باللاتينية، دعي إلى الكتابة بحسب النطق دون الحركات. كذلك أيضا استوردت النظم والمناهج التعليمية الغربية، ومن ذلك أيضا تجفيف منابع الفكر الإسلامي، وذلك بتشويه التاريخ الإسلامي، التقليل من حصص الدين، التهوير من الفضائل ونشر الرذائل. المرأة التي لها صديق هي امرأة سوية، التي ليس لها صديق امرأة مريضة تحتاج إلى العيادة النفسية. كذلك صبغ العلوم بالصبغة الإلحادية، فصارت تدرس نظريات فاسدة كنظرية داروين والمادية التاريخية والفرويدية وغيرها. كذلك أيضا تسربت انحرافات كثيرة، تسربت مذاهب الأدب الغربية والنقد إلى الأدب العربي، ظهرت الكلاسيكية التي تنادي بالصبغة المسيحية التثليثية، الرومانسية التي تدعو إلى تحرير الأدب من قيود العقل والتحلل، وكذلك أيضا الواقعية والطبيعية التي هي مذهب فلسفي إلحادي، ومذهب الفن للفن الذي يتبع أرسطو الذي ينادي بأن الفن لا علاقة له بالأخلاق، الرمزية اللامعقول السريالية الحداثة التي تدعو إلى الثورة على القيم والأديان والموروثات والأخلاق وما إلى ذلك. وهكذا في مجال الشريعة جاءت النظم والقوانين الغربية ونحيت الشريعة، وفي مجال الأخلاق أفساد المرأة، نزع الحجاب، الاختلاط، إنشاء دور الخنا والزنا والخمور وما إلى ذلك في بلاد المسلمين. أما عاشرا فما هو العلاج؟ أعرض ذلك سريعا. نحتاج أيها الإخوان إلى بيان كمال الشريعة وأنها لا تحتاج إلى تجميل، وأن الله ما نهى عن شيء إلا أمر بما ينفعنا مما يكفينا عنه. الأذان لما استغنينا عن الناقوش والبوق شرع الله لنا الأذان. الاستقسام بالأذلام هل يفعل الإنسان أو لا يفعل؟ شرع الله لنا الاستخارة. الاحتفال بيوم السبت والأحد، الله هدانا ليوم الجمعة، أعياد المشركين هدانا للفطر والأضحى، السياحة والرهبانية هدانا إلى الجهاد، الكنائس والبيع هدانا إلى المساجد. نحتاج أيضا إلى بناء الثقة بالنفس لدى المسلم، لأن التشبه إنما ينشأ من الانهزامية. نقول له ارفع رأسك، أنت كبير لست بحاجة إلى هذا الصغار. نحتاج إلى رفع روح الاعتزاز بالدين عند المسلمين، لا تستحي أنك مسلم. نحتاج إلى أن نعتز بلغتنا وأنها لغة ريادية، لغة كاملة. يا إخوان اللغة اليابانية ماذا تحمل من التاريخ والمرونة، ومع ذلك هي لغة حضارة الآن. الصينية ماذا تحمل؟ أنشأوا عليها حضارة. العبرية هي لغة العلم الآن، الطب، الهندسة، الفيزياء، الصناعات، وهي لغة جيدة. وكذلك اللغة الفيتنامية، في عشية الاستقلال قال رئيسهم آنذاك جمع أساتذة الجامعات وقال لا يمكن أن نعترف أننا قد حصلنا على الاستقلال ما لم نستقل بلغتنا في التعليم. فأمهلهم سنة واحدة، لأن الأساتذة كانوا قد تخرجوا من فرنسا ولا يعرفون اللغة الفيتنامية، فأمهلهم سنة واحدة على أن تكون الاختبارات في نهاية العام باللغة الفيتنامية. لغة فيتنامية، ما هي اللغة الفيتنامية؟ إحياء الولاء والبراء، التحذير من التشبه بالكفار، منع الكفار من إظهار شعائرهم ودينهم ومنكراتهم في بلاد المسلمين. هذه بعض الأمور في العلاج. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وأعتذر إليكم عن الإطالة، فالموضوع كما ترون ذو أطراف وشجون، وقد أحببت أن آتي به من جميع أطرافه حسب الاستطاعة. أسأل الله يوفقك.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة موقعه الرسمي على الرابط السبت.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.